الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واستدل أهل العلم بقول الله عز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ لا تجده تجاهك، بإثبات معية الله عز وجل لعباده. ومعية الله عز وجل منقسمة إلى نوعين: النوع الأول المعية العامة، وهي المقتضية للعلم والإحاطة والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص ربوبية الله عز وجل، فهي عامة في جميع الناس. قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. ومعية خاصة، وهي المقتضية للنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. قال الله عز وجل في شأن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله عز وجل مخبرا عن قول محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. وكم هي الآيات التي فيها إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمن كان حافظا لحدود الله عز وجل كان الله عز وجل معه مؤيدا ومسددا وناصرا، كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومما يستعان به أيضا طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. في هذا حث عظيم على حسن التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي حديث ابن عباس عند البخاري: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. وليعلم المسلم أن نواصي العباد بيد الله عز وجل، فلا يستطيعون نفعا ولا ضرا إلا إذا أقدرهم الله عز وجل على ذلك. وقد أخبر الله عز وجل عن نبيه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فالذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال الله عز وجل في شأن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعلى الإنسان أن يعلم ويستيقن أن الناس مهما مكروا ومهما كادوا ومهما خادعوا فإنهم عاجزون عن مضرة الإنسان، وأن الأمر يعود إلى ما قدره الله وقضاه. ففي هذه الفقرة الإيمان بالقدر، وأن الإنسان مصيره إلى ما قدره الله وقضاه، فما كتبه الله له هيأ له الأسباب. إن قدر له رزقا من عند فلان هيأ له الأسباب، وإن قدر له رزقا من التجارة الفلانية هيأ له الأسباب. فلن ينفع الإنسان إلا بشيء قد كتبه الله له في الأزل وعلمه الله عز وجل له في الأبد والأزل. وفي هذا الحديث إثبات الكتابة، وأن الله عز وجل خلق القلم ثم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. خرجه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الله عز وجل لكل أجل كتاب، وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالمصائب والمصالح كلها بإذن الله عز وجل الكوني القدري الذي لا يمكن أن يتخلف بحال. وفي هذه الفقرة الحث على الشجاعة، وذلك أن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون، فعلى الإنسان أن يبتعد عن الصفة الذميمة وهي الجبن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل جبن بخل أو جبن خالع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجبن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، فهو من الصفات الذميمة. وفي هذا الحديث أيضا بث العقيدة الصحيحة بين الناس، والإنسان الذي يتعرض للنسيان أو للجهل فيعلم ويشجع ويحرض على الخير. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر عائد إلى الله منفعة ومضرة وجلبا ودفعا، فعلى الإنسان أن يكون اعتماده على الله عز وجل في ذلك كله. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. والأقلام أنواع، الأول القلم العام، وهو الذي أقسم الله به في قوله نون والقلم، وهو أيضا المشار إليه في حديث عبادة المتقدم، وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وعرشه على الماء. ثم القلم البشري، وهو القلم الذي فيه تقدير آدم عليه السلام وما يتعلق بأبنائه وذريته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم القدر القلم العمري، وهو الذي تقدم معنا في حديث ابن مسعود فيرسل الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أو ذكر وأنثى وشقي أو سعيد. ثم قلم التكليف، وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالأقلام القدرية قد رفعت وجفت الصحف بما هو كائن على الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، فيما العمل؟ فيما يستأنف أم في أمر قد قدر؟ قال: بل فيما قدر. قالوا: ففيما العمل الآن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والإيمان بالقدر قد تقدم شيء مما يتعلق به، وأنه الركن السادس من أركان الإيمان من أركان الإيمان الستة، وتحقيقه تحقيق للإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. في هذا الحديث أن الإنسان سائر فيما علمه الله منه في الأزل، وأنه لا يمكن أن يتغير أو يبدل، لكن الواجب علينا ألا ننظر إلى ما في علم الله، لأنه مغيب عنا ومحجوب منا، ولكن ننظر إلى ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان من المأمور فعلينا أن نعمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وما كان من المحظور فعلينا الابتعاد والتخلي عنه. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو محمد بن عيسى ابن ثورة صاحب الجامع والعلل والشمائل وغير ذلك من الكتب. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، وهي بمعنى احفظ الله تجده تجاهك، وإنما مبين أن معنى تجاه أمام. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله عز وجل لا يوصف بالمعرفة، لأن المعرفة قد يسبقها جهل، والله عز وجل موصوف بالعلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولو مر الحديث على ما جاء كان أولى، والله أعلم. وفيه أن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في الرخاء يوفقه الله عز وجل للحفظ والكلاءة في وقت الشدة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذا أمر ملحوظ ومشاهد، فكم من إنسان عرف الله عز وجل في الرخاء وعبده وتقرب إليه بأنواع الإحسان، فلما اشتد عليه الحال وضاق وإذا بفرج الله عز وجل يأتي وتحصل له الكرامة العظيمة. وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر من هذا الباب، فإنهم كانوا 317 يخرجون لمواجهة 1000، معهم فرس واحد، ومع عدوهم عدة من الأفراس وأنواع من السلاح، ومع ذلك نصر الله أولياءه وأيدهم بجند من جنده. وهكذا في كثير من الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها جنده في كل وقت وحين. وفي هذا بيان أن الفرج والشدة بيد الله، الفرج بيد الله والشدة بيد الله، فعلى الإنسان أن يسعى في رفعها بالعودة إلى الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب لإزالة الشدائد ودفع المصائب لهو التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن الله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم. وكم هي الأدعية التي فيها أعوذ بك، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، ويستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر نفسه، ويستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، وهكذا. وهذا تعليم لأمته، فالله عز وجل هو الذي يدفعها. ثم قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا عودة إلى ما تقدم من وجوب الإيمان بالقدر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا في المصائب التي تقع بسبب الذنوب والمعاصي. وهناك مصائب قد تقع للابتلاء والاختبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن عظم إيمانه زاد بلاؤه. لكن المؤمن يعلم أن ما أصابه لا يتأخر عنه، وما أخطأه لا يأتيه. ويذكرون هنا قصة وإن كانت من الإسرائيليات، لكن ذكرها ابن كثير وغيره عند تفسير قول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت. وهو أن امرأة كان لها مولى فوضعت فتاة، فخرج المولى لشراء بعض المتاع، فوجد رجلا فقال له أين تريد؟ قال أريد أن أشتري كذا وكذا. قال لا عليك، فإن سيدتك قد وضعت أنثى وستزني بمئة رجل وتقتل بالعنكبوت. فرجع إليها وطعنها في بطنها ثم ولى هاربا. فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم عاد بعد زمن وله مال كثير، فسأل عن امرأة تصلح له، فقالت له بعض النساء ما هناك إلا امرأة واحدة تصلح لك. فخطبت له تلك الفتاة، فلما دخل بها وجد في بطنها أثر السكين، فقال ما هذا؟ قالت هذا، وذكرت له القصة. قال فهو أنا الذي طعنتك وقد ذكروا كذا وكذا، فهل هذا حاصل؟ قالت قد حصل شيء من ذلك لكن ما أدري كم. قال وأخبرت أنك ستموتين بالعنكبوت. فعند ذلك حصن لها الغرفة بحيث لا يدخل فيها شيء من العناكب أو الحشرات، وبينما هم في مجلسهم فإذا بعنكبوت في عرض الغرفة، فقالت له تخاف علي من هذا؟ فقامت وداستها برجلها فقرصتها بسمها فتغير لونها وجلدها ثم ماتت. الشاهد القصة من الإسرائيليات، لكن ذكرها ابن كثير للاستدلال أن ما قدر على الإنسان كونا لا يمكن أن يتخلف أو يتأخر، وإن استخدم الإنسان جميع الوسائل في صد ذلك الشر، وما قدر له وإن مكر به الأمة على أن يمنعوه ما استطاعوا أن يمنعوه من ذلك، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. قال واعلم أن النصر مع الصبر. كل الناس يطلبون النصر، والنصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله عز وجل هو الذي ينصر من شاء من عباده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات يستنصر الله عز وجل. وأعظم أسباب النصر الصبر. الصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بينما إذا ضعف الإنسان في أول الأمر ربما تلحقه الهزيمة قبل أن يدخل في المعركة وقبل أن يدخل في القضية التي هو بصددها. ففيما أنت قادم عليه أهم شيء أن تعلم أنك قادم على الحق وأن الذي تفعله حق يقربك من الله عز وجل. فإن مكر بك الماكرون وتربص بك المتربصون فاصبر يا أخي. قال الله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا لقيت عدوك فاصبر، سواء العدو الحسي الذي تلاحظه وتشاهده أو كذلك العدو كالشيطان أو النفس أو الهوى، فعليك أن تصبر عن المعاصي وتصبر على الطاعات وتصبر على الأقدار، ولتعلم أن الله عز وجل سينصرك ويؤيدك ويحفظك، وهو خير الناصرين، وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. في غزوة حنين خرج الصحابة رضي الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة وهو من حدثاء العهد بالإسلام: لن نهزم اليوم عن قلة. وكانوا 12,000، فلما قدموا على هوازن، وكانت هوازن قد تفرقت في الجبال والشعاب، فرموهم بالنبال، فرجعوا كلهم لا يلوي أحد على أحد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب، وكذلك الحارث أو كذا سفيان بن الحارث، نعم أبو سفيان بن الحارث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صبر استنصر الله عز وجل، وأخذ شيئا من الحصى وألقى به في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. ثم نصر الله عز وجل المسلمين، فالنصر مع الصبر. فكنا نسمع قصة دائما من الوالد الله يرحمه، وما ندري بصحتها، لكن يقول: التقى خالد بن الوليد مع بعضهم فقال له: كيف أنت شجاع؟ كيف دائما وأنت تنتصر وما تهزم؟ فقال له: خذ أصبعي وهات أصبعك. فكل منهم أخذ أصبع الآخر يعضها. المهم أن الرجل ذاك قال: يكفي إلى هنا. قال له خالد: لو صبرت قليلا غلبتني. فالشاهد أن النصر مع الصبر في أي شيء، والله في أي شيء، حتى في الشهوات. الشهوات يأتيك الشيطان يحبب إليك المعصية، فإذا صبرت نصف ساعة أو ساعة وإذا بك انتصرت على الشيطان وذهب ما في نفسك، وإذا استسلمت له وإذا به يجرك اليوم إلى المعصية وغدا إلى المعصية وبعد غد إلى المعصية. وكم من إنسان يتواصل أحيانا يسأل يقول: أنا أقسمت بالله ألا أعود لهذه المعصية وما استطعت وعدت إليها وكذا، لأنه ما يصبر. فالواجب على الإنسان الصبر، الصبر، وهو سينتصر على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب عدة الصابرين الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على أقدار الله، وقعت بك مصيبة، مات ولدك، ذهب مالك، ماتت زوجتك، انقلبت سيارتك، هذا تحتاج أن تصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم سلمة رضي الله عنها: من قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلت: أي بيت خير من أبي سلمة؟ ولكني قلتها فأبدلني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أصابه مصيبة يسترجع ويحمد الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم يكن له جزاء إلا الجنة، وإذا قبضت صفية عبدي من أهل الدنيا يرسل الله الملائكة يقول: ماذا قال عبدي؟ يقول: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وربما عوضه الله في الدنيا. الأمر الثاني: الصبر عن معاصي الله، وهذا أمر مطلوب، لا يستطيع الإنسان أن يترك المعصية إلا بالصبر. الأمر الثالث وهو أيضا من أهمها: الصبر على طاعة الله عز وجل. تتوضأ تحتاج إلى صبر، تأتي المسجد تحتاج إلى صبر، تجلس في حلقة العلم تحتاج إلى صبر، وحفظ القرآن ومدارسة القرآن يحتاج إلى صبر، العمل بما دل عليه الكتاب والسنة يحتاج إلى صبر عظيم، لا سيما في هذا الزمن. الزوجة تتنكر لك، والابن يتنكر لك، والجار يتنكر لك، والمسؤول يتنكر لك، والتاجر يتنكر لك، والقريب يتنكر لك، والبعيد يتنكر لك، إلا من رحم الله. هذا يقول متشدد، هذا يقول متزمت، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. إذن تحتاج أن تصبر على ما تسمع من اللمز، وتحتاج أن تصبر على تربية الأبناء والزوجات، وتحتاج أن تتحمل الشيء الكثير، وبعد ذلك فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، كما قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما يقولون: شد أزمة فرجي، ويقال: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ويقولون أيضا: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وكم هي الحوادث التي وقع فيها الفرج بعد الشدة، بل قد ألف بعضهم كتاب الفرج بعد الشدة يذكر فيه القصص العظيمة، بعضهم يكاد يهلك من الجوع وإذا بفرج الله عز وجل يأتيه من حيث لا يحتسب، بعضهم يضيق حاله من الدين وإذا بفرج الله عز وجل يأتيه من حيث لا يحتسب، بعضهم يضيق من المرض وإذا بفرج الله عز وجل يأتيه من حيث لا يحتسب. أخبرني أبو همام الجبري رحمه الله وحفظه، صاحب قصيعر وهو من أطباء الأعشاب، قال: جاءني رجل وزوجته بابن لهم، قد عالجوها في المستشفيات وعالجوها عند الأطباء، بل وربما ذهبوا إلى أماكن مما حرم الله لعلاجها كالسحرة والكهان. قال: ثم جاءوا عندي فبذلت جهدا عظيما في علاجها ولم يتيسر، ونصحتهم من الأمور المنكرة كالذهاب إلى السحرة والمشعوذين. قال: وأوصيتهم بتقوى الله عز وجل والدعاء. قال: سبحان الله، رجعوا بابنتهم إلى بيتهم واستمروا على ذلك فترة من الزمن، وفي ليلة من الليالي يعني قاموا إلى الصلاة ودعوا الله عز وجل كثيرا وبكوا حتى ناموا من شدة الإعياء بعد كثرة الدعاء. فسبحان الله، قاموا من نومهم وإذا بابنتهم قد تقيأت بعض القي وإذا كأنها لم يكن فيها شيء. قال: جاءوني بعد فترة فأخبروني الخبر، قال: والله لو كانوا غير ثقتين ما صدقت منهم، لكنهم يعني أصحاب ثقة وديانة، لا سيما بعد النصيحة لهم رأيت منهم خيرا. فالشاهد: انظر، هذه البنت عالجوها عند، قد بذلوا كل الأسباب ما وجدوا، ثم فرج الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا. فالفرج مع الكرب، وهذا يدلك دلالة صريحة على أنك لا تيأس من روح الله، فإن اليأس من روح الله من أسباب الكفر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تقنط من رحمة الله مهما كان، كما في أثر عبد الله بن مسعود محذرا عن الكبائر الشرك واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. مهما اشتد مرضك، مهما بلغت حاجتك، مهما كثر أعداؤك، فإن الله عز وجل حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأن مع العسر يسرا، وهذا قد جاء في القرآن، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال السلف: لا يغلب عسر يسرين، لأن العسر عرف بالألف واللام، إن مع العسر فهو عسر واحد، واليسر جاء منكرا يسرا، فقال إن لا يغلب عسر يسرين، فكلما وقع العسر انتظر الفرج، انتظر الفرج. فالشاهد يا أخوة أن هذا الحديث تضمن جملا عظيمة، لو حققناها وعملنا بها لرفعنا الله عز وجل ونفعنا، لكن أين نحن من تدبر هذا العلم والعمل بهذه الأحاديث العظيمة؟ وهنا كلام نقله ابن رجب، قال: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفي من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هذا، والحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للأطفال، قد يتعذر عليهم حفظ الرواية الأخرى التي عند غير الترمذي، فيكتفون بالحفظ إلى قوله: وجفت الصحف. وبالنسبة لغيرهم، من استطاع أن يحفظ الحديث برواياته فهو أفضل وأحسن. والحمد لله رب العالمين.